يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا ويوم يقول كن فيكون، يحتمل أن يكون الكلام هنا قد تم في هذا الموضع، يكون الكلام هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ويوم يقول كن تبدل السماوات والأرض، وبعد ذلك ابتدأ بالكلام الجديد وهو الخبر عن القول، فقال قوله الحق، بمعنى أن وعده هذا الذي وعده هو الحق، يعني تبديل السماوات والأرض أن هذا وعد حق لا شك فيه، هذا احتمال، لأنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ويوم يقول كن فيكون يحصل التبديل، تبديل السماوات والأرض، أي تحتمل هذا باعتبار أنه ذكر خلق السماوات والأرض، فيكون قوله كن يتعلق بها بتبديلها، وذلك يوم القيامة. ويحتمل أن يكون قوله الحق يتعلق بقوله يوم، ويوم يقول كن فيكون، كن المعنى هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يبدلها غير السماوات والأرض فيقول لذلك كن فيكون قوله الحق، تكون مرفوعة قوله متعلقة ب ويوم يقول كن فيكون، يعني فيكون قوله الحق. ما الذي يكون؟ يكون قوله الحق. هذان وجهان تحتملهما الآية، ذكرهما كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول وقوله كن ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة، يعني ويوم يقول كن فيكون على المعنى الأول اللي ذكرناه أنه تم الكلام عنده، يكون فيه مقدر محذوف، ويوم يقول كن فيكون التبديل. ما الذي يكون؟ التبديل والتغيير في نظام هذا الكون، تبدل السماوات والأرض، يعني يكون يوم القيامة. قال يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوه، يعني وهو الذي خلق السماوات قال واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. واتقوه متى؟ واتقوه يوم يقول، واتقوه يوم يقول كن فيكون، واتقوا يوم يقول، عفوا، اتقوا يوم يقول كن فيكون، لكنه قال واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. فهذا المعنى يبدو والله أعلم أن فيه أنه لا يخلو من بعد. يقول الحافظ: وإما على قوله، يعني أن يوم يكون مرتبطا بقوله خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، قال وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره واذكره، هذا كثير في القرآن ويذكره كثير من المفسرين في مثل هذا الموضع، ويوم يقول كن فيكون، واذكر يوم يقول كن فيكون. ويكون ذكر اليوم لأهميته وما يقع فيه من الأهوال والأوجال، فذكره من أجل الحذر منه والعمل من أجل الخلاص من العذاب الذي يقع فيه للمفرطين المضيعين المكذبين، والله أعلم.
وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين.
وأمرنا لنسلم لرب العالمين قوله الحق في محل جر، يعني صفة هذا الرب قوله الحق. وكما ذكرنا أنه يحتمل أن يكون مرفوعا في محل رفع يتعلق بقوله كن فيكون. ما الذي يكون إذا قال كن؟ قوله الحق، هذا المعنى الثاني الذي ذكره ابن جرير. وحتى على المعنى الأول، وعده هذا الذي وعد من تبديل السماوات والأرض حق لا شك فيه، كلام جديد، ويوم يقول كن فيكون انتهى. ثم وصف هذا، ابتدأ كلاما، ابتدأ خبرا عن هذا القول.
وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون.
متى يقول كن فيكون؟ يوم ينفخ في الصور، يكون الكلام هذا، يكون الكلام هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ويوم يقول كن فيكون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول كن فيكون، وله الملك يوم ينفخ في الصور. فيكون بهذا الاعتبار يوم ينفخ في الصور بدل من ويوم يقول كن فيكون. يوم يقول كن فيكون ذلك يساوي يوم ينفخ في الصور، يقول يوم كن فيكون يوم القيامة، وهو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور. نعم.
ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
وكقوله أيضا مالك يوم الدين وله الملك يوم ينفخ في الصور، يكون خص يوم القيامة بهذا، مع أن الملك لله عز وجل في الأولى والآخرة، لعظم ذلك اليوم وشدته، ولأنه لا يدعي الملك فيه أحد سواه، ولأنه اليوم الذي لا يوم بعده وما قبله فكساعة كأنه ساعة. فإذا كان له الملك في ذلك اليوم العظيم فإن الملك له فيما قبله في الدنيا من باب أولى،
كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك. والمراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة.
الله تبارك وتعالى هنا سمى أباه بآزر، وهكذا يجب أن يقال لا نتعدى القرآن، وهو أصدق الكلام. والعجيب أن الكثير من المفسرين ومن المؤرخين يقولون بأن اسم أبيه تارخ، وهذا إنما يتلقونه من الإسرائيليات، من المرويات عن بني إسرائيل. وهذه الكتب دخلها ما دخلها كما هو معلوم من التحريف الشيء الكثير. وبعضهم يقول بأن قوله هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أن آزر هو عمه، ويزعمون أن القرينة في ذلك هي أنه ذكر الأبوة مع الاسم لأبيه آزر. يقول لو كان اسم أبيه آزر لقال وإذ قال إبراهيم لأبيه، أو قال وإذ قال إبراهيم لآزر، هكذا زعموا، وهذا غير صحيح ولا حاجة إليه. فالله عز وجل ذكر أبوته وذكر اسمه. وبعضهم يقول بأن آزر كما ذكر الله عز وجل هنا لقب، وتارخ هذا هو الاسم، يلقب بآزر، كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وهذا. وإذا ثبت الشيء في القرآن فإنه لا يشتغل بغيره، ولا نحاول أن نوفق بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في كلام الناس، لا سيما من أهل التحريف والتبديل والكذب على الله عز وجل وعلى الأنبياء. وزعم بعضهم بأن آزر أن الاسم هو تارخ، وأن آزر هذه للسب والذم، يقول معناها معوج، ويكون الكلام هكذا في زعمهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني معوج، قال له معوج يعني أنت منحرف، وهذا غير صحيح وليس هو المتبادر من القرآن. ويقولون أن هذه أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وبعضهم يقول إن آزر هذا اسم صنم وأطلق على أبي إبراهيم باعتبار أنه عابد له، هذا من عجب الأشياء. وبعضهم يقول على تقدير محلوف يا عابد آزر. وبعضهم يقول على سبيل الاستفهام على التقدير أتعبد آزر، وهذا كله خلاف ظاهر القرآن. هذا إذا لطفنا العبارة أتعبد آزر، هذا كله اسمه آزر. وأما تارخ هذه لا تثبت، ولا نشتغل بمثل هذا، ولا نحاول أن نوفق بينه وبين ما في القرآن. فليبحثوا عن لتارخ هذه، يبحثوا لها تخريجا لو صحت. خلنا نقول أن تارخ هذه لقب ولا يا كذا أو أما آزر هذه ما يتعرضون لها، أبوه اسمه آزر. أما نحاول أن نخرج هذا من أجل أن نبقي على ما ذكره هؤلاء فهذا كلام غير صحيح إطلاقا، ولولا كثرة من ذكره لما تعرض له. والله تعالى أعلمنا.
كما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله. إني أراك وقومك أي السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم عليه السلام ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بني اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال يا إبراهيم انظر ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه
كذلك نري إبراهيم ملكوت الملكوت لعل من أحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم ملكوت السماوات أي ملك السماوات ملك السماوات ما فيها من أفلاك ومخلوقات عظيمة تدل على قدرة الله عز وجل وربوبيته للعالم وانفراده بالخلق والتدبير وعلى وحدانيته وأنه المعبود وحده لا يستحق العبادة أحد سواه ملكوت السماوات والأرض وتكون التاء بهذا الاعتبار قد زيدت في هذه اللفظة للواو والتاء تزاد للمبالغة مثل ما يقال رهبوت وما أشبهها من الكلمات في اللغة التي بنيت هذا البناء مثل الرهبوت الرغبة والرهبة فتزاد الواو والتاء لهذا المعنى والله تعالى أعلم وقيل غير هذا لكن لعل هذا من أقرب ما يفسر به وهذا معنى كلام الحافظ بن كثير الذي ذكره هنا يكون نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره
كقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وقوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين قال قتاده علم أن ربه دائم لا يزول
قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم للنجم أو الكوكب ثم القمر ثم الشمس هذا ربي من أهل العلم من قال إنه قاله ناظرا لا مناظرا وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة من أهل العلم قاله ناظرا لا مناظرا وهذا بناء على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربما يكون الواحد منهم على دين قومه قبل أن يوحي الله إليه، يعني على الشرك قبل أن يوحي الله إليه. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل كان الأنبياء على دين قومهم؟ ومن يقول بهذا يحتجون أيضا بقوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وأجابوهم أيضا بقولهم: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله. فالحاصل أن قالوا إن العود يدل على أنهم كانوا على هذه الحال، ثم بعد ذلك عبر بهذه اللفظة العود، يرجع إلى ما كان عليه في حاله الأولى، هكذا قالوا. والأقرب الله تعالى أعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا قط على الإشراك وعلى دين قومهم. وأما قوله هنا التعبير لتعود أو لتعودن في ملتنا، فيقال إن العود في لغة العرب له معنيان، وهذا من خصائص مما اختصت به هذه اللغة. العود له معنيان، المعنى الأول هو أن الشيء يرجع إلى حاله الأولى، كما قال بعضهم: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القار كاللبن الحليب. يعني عاد يعني رجع، عاد القار رجع كاللبن الحليب. فهذا في هذا المثال في هذا البيت رجوع إلى غير حاله الأولى، وقوله حتى يعود اللبن في الضرع هذا رجوع إلى حاله الأولى. عاد القار كاللبن الحليب رجوع إلى حال غير الأولى، الحديث حتى يعود اللبن في الضرع هذا رجوع إلى حاله الأولى. والآية أو لتعودن في ملتنا يحمل على رجوعه إلى حال غير الأولى، ويفسر بمطلق الصيرورة. وعاد القار كاللبن الحليب يعني صار، تقول عاد الصبي شيخا يعني صار كبير، ما كان كذلك في الأول. وتقول عاد الطين خزفا، ما كان خزف. وعاد الخشب كرسيا، وما كان كرسي. وهكذا، فهذا بمعنى مطلق الصيرورة. فعاد تأتي بمعنى رجع إلى حاله الأولى، وتأتي بمعنى مطلق الصيرورة، صار إلى حال كذا. والحديث حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا يحتمل المعنيين، يحتمل حتى تصير ولم تكن كذا، الحديث ما يكون في تعرض لحالها الأولى التي كانت عليها. ويحتمل أيضا أمرا آخر، وهو رجوع الأرض جزيرة العرب إلى حالها الأولى التي كانت عليها. لو قلنا لو فسر عاد هنا بمعنى رجع إلى حاله الأولى. والذين يشتغلون ويتكلمون في الإعجاز العلمي يذكرون هذا على أنه هو المعنى الوحيد الذي لا يحتمل الحديث سواه، يقولون هذا من الإعجاز، وهذا الكلام غير صحيح. فالحديث يحتمل المعنيين، ويقال هذا على أحد الوجهين في التفسير الحديث. فالحاصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا على دين قومهم قط. والله عز وجل ماذا قال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما كان من المشركين. ونفي الكون في الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، ما كان في وقت من الأوقات، وما كان من المشركين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على التوحيد، ثم اختارهم الله تبارك وتعالى وأوحى إليهم. وأما قوله وجدك ضالا فهدى، فإنه يفسر بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بمعنى ضالا عن ماذا؟ عن هذا الوحي والرسالة وتفاصيل شرائع الإيمان وما أشبه ذلك. وليس بمعنى الضال يعني الذاهب عن الحق المائل إلى الباطل، لأن أصل كلمة الضلال ضل بمعنى الذهاب، ذهب. فكل من ذهب الذاهب عن الشيء يقال له ضال. فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل آب مضلوه أي رجع دافنوه أضلوه في الأرض. أإذا ضللنا في الأرض يعني ذهبنا فيها إذا ماتوا ودفنوا. وقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم إنك لفي ضلالك القديم، لو كانوا يقصدون فيه الذهاب عن الحق مطلقا فكانوا كفارا بهذا، ونبي ويقول له هذا الكلام، وإنما قصدوا بذلك إنك لفي ضلالك القديم يعني ذهابك عن الحق في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص لا تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على دين قومهم بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم. ولهذا يقال بأن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا ربي أنه قاله مناظرا لا ناظرا، يعني قاله على سبيل التنزل. وبعض أهل العلم يقول إنه على التقدير، تقدير الاستفهام، هذا ربي أي أهذا ربي، وقد يحذف الاستفهام أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفإن مت أفهم الخالدون أفهم، فحذف الاستفهام. وكذلك قول الهذلي رقوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم يعني أهمهم. وقول عمر بن أبي ربيعة في الأبيات التي قالها في فاطمة بنت طلحة يقول بدا لي منها معصم يوم جمرت ترمي الجمار وكف خضيب زينت ببناني، فوالله لا أدري وإن كنت حاسبا بسبع رميت الجمر أم بثماني. معنى الكلام فوالله لا أدري وإن كنت حاسبا بسبع أي أبي سبع، ففيه استفهام مقدر معروف من الكلام، أبي سبع رميت الجمر أم بثماني، هذا معروف في كلام العرب يحذف الاستفهام. والأقرب الله تعالى أعلم أنه ليس فيه استفهام مقدر هنا، وإنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصم في المناظرة شيئا فشيئا حتى أقام عليه الحجة، والله أعلم. وهذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير هنا، وهو اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي، هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفرطت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق.
إيه نعم، يعني ابتدأ خلقهما على غير مثال سبق، فاطر يعني المنشئ الأول على غير مثال يحتذى.
حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد.
هذا أصل معنى الحنف، أصله بمعنى الميل، فهو الميل من عبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يقال إن أم الأحنف بن قيس كانت ترقصه وهو صغير، قيل له الأحنف لميل في رجليه، فكانت ترقصه وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. حنف هو الميل، حنيف مائلة.
ولهذا قال وما أنا من المشركين. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية.
من القرائن الدالة على هذا المعنى أنه قاله مناظرا لا ناظرا، أن الله عز وجل قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ثم قال بعده: فلما جن عليه الليل. فعطف هذا على قوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهذا يقتضي والله أعلم أن يكون ذلك قاله عليه الصلاة والسلام مناظرا لا ناظرا،
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، الآيات. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.